لخالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم
إن فلحت أفلحت الدنيا عاش الإنسان بخير حياة عمل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهوى كن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول الله
أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الأسرة الناجحة. خمس محاور رئيسية لهذا البرنامج، نحن الآن في محور الزوجين. موضوع مهم جدا في هذا المحور وله أثر كبير 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 على الأسرة وعلى سعادتها وعلى أفراد الأسرة وعلى التوفيق والاطمئنان لهذه الأسرة. الموضوع هو الدعاء. نعم، الدعاء للأسرة، الدعاء للأولاد، للبنات. الدعاء يخرج من قلب الأم، من قلب الأب، ربما في خلوة في ظلمة الليل. نعمة الذرية من النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده. الله تعالى يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهم زينة الحياة الدنيا، هم الأولاد بهجة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما يقول الله تعالى. إذن جمال الحياة بالأولاد، إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. ولكن لا تقر أعين الآباء والأمهات بالأبناء والبنات حقيقة إلا إذا كانوا صالحين. نسأل الله لنا ولكم صلاح الأولاد والذرية. من أعظم أسباب صلاحهم كثرة الدعاء لهم، ليس مجرد دعاء بل إلحاح وتضرع وتحيل لأوقات الاستجابة بصدق بأن يصلحهم الله ويوفقهم. الدعاء له أثر كبير في تربية الأولاد، في استقامتهم، في صلاحهم. لذلك خصصت هذه الحلقة الدعاء للأولاد، لأهمية الموضوع ولأن هذا الموضوع مع الأسف يغفل عنه الكثير اليوم من الآباء والأمهات، وإن دعوا دعوة ماضية على عجل. لا، ربما تذهب تصلي ركعتين أو تجلس في ظلمة ليل أو في ساعة استجابة من أجل هذا الهدف، الدعاء للأولاد. فأنت تطلب من خالقك أن يتولى أمر أولادك وأمرك، وأن يأخذ بنواصيهم للخير، وأن يدبر أمرهم، فهو سبحانه المدبر الحكيم الفعال لما يريد. الدعاء له أثر كبير جدا على الذرية وعظيم في صلاح الأبناء. حرص عليه خير الخلق، صفوة الخلق، الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. ألا تقرؤون في القرآن كيف يسألون الله ويلحون على ربهم أن يصلح لهم ذرياتهم؟ بل إنهم دعوا الله قبل أن يولد لهم. إبراهيم الخليل عليه السلام يسأل ربه الذرية الصالحة ويرفع كف الضراع، ليس فقط طلبا من الله تعالى أن يرزقه أبناء، بل أبناء صالحين. ربي هب لي من الصالحين. فرغم أنه بلغ سنا كبيرة وامرأته عجوز إلا أنه يشتهي الولد، لكنه مع ذلك ليس أي ولد، إنما يريد ولد وصالح. فكانت الاستجابة من الله تعالى، أعطاه الله تعالى ما سأل، فبشرناه بغلام حليم. الغريب والعجيب أن الخليل عليه السلام لم ينقطع عن الدعاء لذريته، بل ظل يتعهدهم بالدعوات الصالحات. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويستمر عليه السلام في الدعاء فدعاءه لا ينقطع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا كان نبي الله إبراهيم عليه السلام، دوام الدعاء للأولاد. نبي الله زكريا صلى الله وسلم عليه على نفس الطريق، إذ دعا الله تعالى أن يرزقه ولدا صالحا مرضيا عند الله وعند الناس، يتحمل معه أعباء النبوة والدعوة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لحظة الدعوات وانتقاء المعاني الرفيعة، علو همة. استجاب الله تعالى لدعائه، حملت الملائكة إليه البشرى بالولد والنبي الصالح، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا ليس خاص بالأنبياء بل حتى بعباد الله الصالحين. ألستم تقرؤون بالقرآن أدعية تفيض بالدعاء للذرية على لسان العبد الصالح أو لسان ذلك المؤمن؟ وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا وذريتي اجعلنا للمتقين إماما. يسألون الله بإلحاح أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو لأبناء المسلمين ويعلمنا كيف ومتى ندعو لأولادنا وبناتنا حتى قبل أن يولدوا. ألم يحثنا عليه الصلاة والسلام عندما يريد الرجل أن يأتي أهله أن يدعو فيقول لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي من الولد والحمل، فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، والحديث متفق عليه. ويدعو صلى الله عليه وسلم أيضا عند ولادتهم كما تقول عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان أي حديث الولادة فيبرك لهم ويحنكهم، والحديث عند مسلم في صحيحه. في الصحيحين أن أسماء أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمولود لها تقول حنكه عبد الله بن الزبير، حنكه بالتمر، فحنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه صلى الله عليه وسلم. يدعو عليه الصلاة والسلام لهم أثناء مخالطتهم تشجيعا وتثبيتا لهم على الخير لعلمه بأهمية الدعاء. قال أنس رضي الله عنه جاءت أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آزرتني أي ألبستني إزارا بنصف خمارها وألبستني رداء بنصفه الآخر، فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيته بك يخدمك فادعو الله له. انظر للمرأة الذكية، ذهبت بابنها إلى أعظم مدرسة في الخلق والدعوة والتوحيد حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يخدمك بحجة خدمته، وهي لها هدف عظيم وسامي، ولذلك نال هذه المرتبة. فدعا له النبي اللهم أكثر ماله وولده كما رواه مسلم في الصحيح. يقول أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو 100، أكثر من 120 تقريبا ولد له. سبحان الله، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة جدا تؤكد هذا المنهج في تخصيص الأولاد وخاصة الصغار بالدعاء. وقد يجتهد بعض الآباء والأمهات ويبذل الكثير في تربية أولاده لا يرى لذلك أثرا أو لا يصل لطموحه. أقول لا تمل، لا تستعجل، أوكل أمرك إلى الله، سلمه لله كما حصل للفضيل بن عياض. صدقون يعني إمام الأئمة الفضيل بن عياض سيد من سادات التابعين وعلم من علمائها، كان يدعو لولده علي الصغير يقول اللهم إنك تعلم أني اجتهدت في تأديب ولدي على علي فلم أستطع، اللهم فأدبه لي، اللهم فأدبه لي. سبحان الله، لم يتوانى عن فعل الأسباب رغم بذله لهذه الأسباب، لم يتوانى عنها ولم يتوانى عن الدعاء لأنه يعلم أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد. ما النتيجة؟ علي بن الفضيل من أعظم العلماء، حتى قال بعض العلماء أنه أفضل من والده الفضيل ابن عياض على جلالة قدر أبيه رحمه الله ورحمهم الله جميعا. من المهم أن أحذر الوالدين من الدعاء على الأولاد، الدعاء على الأبناء، احذروا، هذا من الممنوعات التي لا يجوز الاقتراب منها بحال. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. احذروا معاشر الآباء والأمهات، الوالدان أو أحدهما قد يغضب لإساءة بعض الأبناء أو عقوقه، وهما إن غضبا فحقهما، لكن ينبغي أن لا يلجأ الوالدان أو أحدهما في هذا الحال إلى الدعاء على الأولاد. أول من يكتوي ويتألم إذا أصاب الأبناء مكروه هم الوالدان. إذن ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، كما عند ابن ماجه. قد تكون إجابة دعوتك على ولدك أو بنتك سببا في مزيد من العقوق والفساد. فقد جاء رجل لعبد الله بن المبارك يشكو إليه عقوق ولده، فسأله ابن المبارك: أدعوت عليه؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد أفسدته. وهذا الجواب منه يدل على سعة علمه، فإن الدعاء على الأولاد لا يزيدهم إلا فسادا وعنادا، وأول من يشتكي العقوق من تسرع بهذا الدعاء لأولاده. ختاما أناشد كل أب كل أم أن يكثر من الدعاء لأبنائهما، أن يخصص جلسات ولحظات في الدعاء للأولاد وللأسرة. والله الدعاء له أثر كبير جدا في توفيق سعادة الأسرة وفي صلاح الأولاد. وقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الصدقة لها أثر. ما من صالح أو ناجح أو موفق إلا والله قد نال حظا كبيرا من دعاء والديه. ولا شك أن الدعاء مجلبة لحب أبنائك لك، لأنهم يرون حب دعائك وحرقتك في الدعاء لهم. نسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين عامة، وأن يرزقنا السعادة والطمأنينة. أدعوكم للمشاركة في الهاشتاج، هاشتاج البرنامج الأسرة الناجحة. شاركوا، لا تحرموا الآخرين من فوائدكم وتجاربكم في الحياة الناجحة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ألقاكم في حلقة أخرى. سلام الله عليكم.
من رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم، فالأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم.
إن صلحت أصلحت الدنيا، عاش الإنسان بخير حياة. عامل أبناءك بالحسنى
رفقا ليحب الطفل أباه،
ولزوجك فضل وحقوق لتكن للزوج كما تهوى. كن سندا حبا وصديقا، وكما أوصاك رسول الله.
أمي وأبي أختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي. هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع. أمي وأبي أختي وأخي، لا ريب يكون الخير معي.